الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الأثر عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وآخر الأثار التي وردت في بيع العربون عن القاسم بن محمد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى بعيرا وعربنه دينارا، فقال إن أخذته فلي وإلا فلك الدينار. أخرج ابن المنذر من طريق عبد العزيز محمد الدروردي قال أخبرني يحيى بن محمد بن الخلاء عن إسماعيل بن حكيم عن القاسم به. وهذا الأثر يمشي مع الأثار التي سبقت في الباب مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمسألة الفقهية هي المترتبة على هذه الأثار التي وردت في الباب، فبيع العربون أو العربون كلاهما، ويقال أربون أو أربون وعربان أو أربان هكذا. وذكر النووي في مجموعه بالعزل المذكور أن فيها ست لغات. وصورة العربون هو أن يشتري الرجل السلعة، طبعا هتبقى السلعة المعلومة إلى المدة المعلومة، هو أن يشتري الرجل السلعة أي المعلومة إلى مدة معلومة، وده قيد أو شرط مهم. وأنا فاتني أن أنا أدون الـ بعد تحقيق المسألة اللي هو المجمع الفقهي في باكستان بيباح بيع العربون بهذه الشروط، أن تكون السلعة معلومة والمدة تكون معلومة. لأجل ذلك وضعت طبعا الشرط بين المعقفتين، هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع 100 جنيه ويقول إن تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلا فهو لك، يعني كالشرط الجزائي. تمام، يقول لك شرط جزائي على أساس إيه؟ إن رجعت، إن أخرت، إن مطلت إلى آخره، بشرط جزائي. لكن هنا ركز في شيء مهم جدا، هو أصل في الكلام في المسألة، وهو حتى نفهمه من ثنايا الكلام عند الجمهور، وهو أنه السلعة معلومة والمدة معلومة، وده شرط مهم. يبقى أصبح هنا البيعان بالخيار مالا يتفرق إلا خيار شرط، والشرط المدة المعلومة إلى متى تأتي. تمام، يبقى السلعة بعينها عرفت والمدة تكون معلومة، عندئذ لا حرج. ونفهم هذا الكلام من خلال هذا العرض السريع للمسألة. لبسط العربون أن يشتري الرجل السلعة أي المعلومة إلى مدة معلومة، ثم يعطي البائع 100 جنيه ويقول إن تم البيع بيننا فهو من الثمن وإلا فهو لك، يعني كالشرط الجزائي. أو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع 100 جنيه من الثمن، فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه من الثمن وإلا فهو للبائع، يعني بتوضح اللي قبلها. كذلك هو أن يعلق المشتري عقد البيع بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول إن أخذته فهذا من الثمن وإن لم أخذ فهو للبائع. يبقى أيضا استفدت هنا جزء، هو أنه بقى علق الإيه؟ علق البيعة، علق البيعة. يبقى في هذه الحالة البيعة لا تباع إلا لغيره، لا تباع لغيره، هي لا تباع إلا له. ففي هذه الحالة إن مطر ولم يأتي في موعده، يبقى أصبح هنا فوت على البائع مصلحة السلعة. ركزوا بقى معي في هذه المسألة، وكلها بمعنى. والمقصود أن شرطه أي شرط بيع العربون يكمن في سلعة معلومة وفي مدة معلومة، واضح كده؟ يبقى ده شرطه في سلعة معلومة وفي مدة معلومة، وبهذا يجري مجرى البيع والإجارة لأنها بيع منافع. واضح كده؟ طيب تعال بقى نشوف هذه المسألة بين الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمسألة على قولين. القول الأول أنه بيع باطل، اللي هو بيع إيه؟ العربون، بيع باطل، هو قول مالك والشافعي. طبعا أنا حطيت أو يشبهه برضو الأمانة النقل على أساس ده نص ابن المنذر في الأوسط، قال هذا يعني القول في هذا مع ما يشبه قول الشافعي، وكأن الشافعي لم يجزم، لكن بعض المصادر قالوا عدال الشافعي بالجزم ذلك وضعته بين المعكوفتين، قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة والأوزعي والليث وغيره. وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو اللي احنا حرناه المجلس السابق. طبعا قلت له وحكم بمطلق الضعف على النص، ان كله ما تكلموا الا على طرق، على طريق الحديث من طريق الامام مالك، لكن طبعا الاضافات اللي انا ذكرتها هذه وجعت الامر ايه يعني على الاحتمال من غير جزم ايضا. وحجتهم حديث عبد الله ابن عمرو، وكذا بعض الاثار الوارده كما سبق ذكره. تمام، لكن هيعكر عليه هنا انه اللي اجازه اللي منعه منع اللي منعه اجاز الايه اجاز العرض، ان انا ما اديش فلوس ودي حاجه مقام الايه مقام الفلوس، يعني كان الامر يكون فيه على الايه يعني على الكراهه، واللي هو قلب المنع رجع ثاني واجازه على قولين. صحيح، ما ننساش دي طبعا في المجلس اللي فات. ثم القياس. ايه وجه القياس؟ قالوا انه من بيع القمار. ايه بيع القمار؟ نفهم ايه بيع القمار؟ ايه هو القمار؟ القمار ايه صورته؟ طب ليه قلت دي على الاحتمال ودي على التأكيد؟
بعض
الحاجات قد يحصل بعضهم مخسران اكيد او غنوا مخطط قبلوا. ايوه، انا ليه بتناقش ديت؟ عشان نعرف ايه الكلام وجهه ايه. طبعا القمار هنا زي ما بنقول ان هم في فريقين، تمام، في واحد منهم حتما هيكسب، مين هو ما اعرفش، صح، مين هو انا ما اعرفش، والغرر فيه واضح لكن مين ما نعرفش. تمام كده، يبقى القمار غنم وغرم، صح، في غرم زي ما بقول في غنم محقق، اقول في غرم محقق، يبقى ما قلتش على الاحتمال بقى كده، صح، يبقى ده بيغرم وده بيغنم. تمام كده. طيب قالوا هنا لانه بيع قمار، ايه وجه القمار هنا؟ بس لحظة واحدة، عاوزين نقف عندي جزئية واحدة، صح؟ نقولنا الآن أنا عايز الكتاب ده، صح؟ بس عايزين نفهم كلام الجمهور اللي هو على البيع علشان من يدخل بعد كده في مسألة كمان رح تلاقي الصورة. الكتاب ده هتاخده، اتفقنا على الكتاب بكام؟ الكتاب بعشر قروش، تمام؟ الكتاب اسمه عمدة الأحكام للمقدسي، واتفقنا على الكتاب وكل شيء، وقلت لي يا صبري أنا جبت الكتاب. هتاخد الكتاب، هجيب الكتاب وان شاء الله امتى؟ قلت لك يوم، قال لي يوم الخميس. تمام، يوم الخميس بتيجي كتابك، صحيح، فعلا صدق البائع وجاب لي كتاب يوم الخميس، ودفعت جزء 5 قروش من ثمن الكتاب. تم كده، قلت له ان انا هاجي ان شاء الله يوم الخميس، والموعد على يوم الخميس. ما جيت الخميس ولا الجمعة ولا الذي بعد، صح، يبقى هنا البيعان اتفقنا على الكتاب ثمنا واسما والمدة المعلومة، يبقى أصبح في هذه الحالة العقدة بيد من الآن؟ بيد المشتري، عشان ينهي البيعة. هو خد قصة البيع، جاب له كتاب خلاص على ذمتي وعلى ضمانتي وجاب الكتاب، أصبح البيع هنا المشتري لم يأتي. لماذا لم يأتي؟ ما بنعرف بعدين. تمام، ليه ما جاش؟ ما عرفش، قد يكون ماطل، قد يكون مش عايزه رهن الأمر بيع على حساب الأخير. الكتاب ده طول ما موجود عند البائع هيباع؟ المفروض كده مش هيباع. محدود، لا ده كتاب ده وضع مباع والرجل مدفع فلوسه ومعاده جاي مجاش، اتصل عليه مجاش، اتصل عليه مجاش، صح؟ وجه القمار هنا فين؟ نعم، اصبح هنا من طرف، هيبقى الغرم مؤكد هنا في هذه الحاله من طرف البيع رقم واحد، تمام، لان قد يكون لم ياتي الا لصبر فقط، مثلا بتيجي اشياء خاصه طلبت عليه مثلا مش بيع الا له، تمام كده، يبقى الغرم هو من جهته، المشتري الخساره عنده ضعيفه لانه بعد جزء من الايه، جزء قد يكون مثلا ب 100 قال له ادي 20 جنيه في الحساب، صح؟ قد تكون هذه العشرين هي مكسب البائع، انت معايا كده؟ لكن امتى بقى يكون الامر هنا الغرمة هيكون من اتجاهين، وبعد كده هنخش في مسألة من يتحمل هذه الغرمة، هتكون فتوى ام قضية؟ دافع ال 100 جنيه وما جاش، صحيح؟ ما جاش، يبقى الكتاب في هذه الحالة على ذمته، صح؟ وانقضت البيعة، جاء ما جاش، يتحط الكتاب ده، الكتاب ده من حق صبر عبد المجيد، لو مات صبر مش في تركة صبر، في تركة فلان اللي ما يأتي ياخده حيا الله، أصبح ليس من حق المشتري إنه يأتي ويقول له إيه، لا أنا بقى هبدأ أرجع الإيه السلعة بعد ما أنهى البيعة وتم البيعة ودفع ثمن الكتاب كاملة، ينفع أردها بعدين؟ المسألة دي جاية بعده. لكن الصورة اللي معانا دي الآن اللي يهمنا الآن، عايز أوضح لك، إحنا قلنا إن القمار غرم للطرفين محقق بما يتضرر به طرفين، ده دفع ودي دفع ومحدش قد منها هيكسب، انت عايز تركزوا معايا، صح؟ لكن هنا الان مين اللي دفع؟ المشتري دفع جزء بسيط من الثمن لربط البيعة في مجلس العقد على مدة معلومة، واللي دفع ثمن الكتاب كله مين؟ البائع، ومستني صبر ياخد الكتاب علشان يربح المكسب اللي باع كده، اصبح الكتاب لا هو انباع ولا هو رجع ولا هو كسب، والبيع معلقه، صح معايا؟ يبقى لو قلنا هنا مين، لو قلنا انها صوره صوريه من القمار في اتجاه من او مين انشاها؟ المنشأ هو اللي انشا الصوره الصوريه، تمام كده، وليست حقيقيه هنا الان، اصبح هنا معلق هنا الان، واحد دفع الكل وتاني دفع جزء بسيط من الكل وعلق بيه الايه، وعلق بيه السلعه، يبقى اصبح دي فيها صوره صوريه من الايه، من القمار. طيب الغرر فهمناها، مين هيكون صاحب الغرر الاول؟ لان خلص ثمن الكتاب كله اشتراه بماله الخاص وانهى البيعه لاجل المشتري جاء، والمشتري عدى الوقت اللي المفروض فيه البيع عندها حسب مجلس العقد، يبقى اصبح هنا مين المغرر بيه اولا؟ البائع. طيب المخاطره ايضا من البائع رقم واحد، تمام، من واحد رقم واحد، والا صوره المشتري ما تكون عنده مخاطره تؤثر معه، يوم ما تقول مشي خلاص المساله كلها 10 ولا 20 جنيه بسيطه، تمام، ده الغرر عنده في اتجاه بسيط، لكن الغرر عند الآخر أعلى والمخاطرة عند الآخر أعلى. طيب أكرم الناس بالباطل، هي صورة هضم حق، صورة إيه؟ لا، هو الجمهور بيقول كده، الجمهور بيقول كده، تمام، لكن انا عايز افهم عشان نفهم اصل المساله مبنيه على ايه، تمام كده، عشان ما تقولش ده الجمهور قال كده، لا، عاوز تشوف اصل إيه؟ الجمهور قال فيها كمانه بالباطل، صحيح، لكن النظره من هذه الصوره من المتهم الاول، او مش اقول بقى من الموجه اليه اولا بكل ما سبق الغرر والمخاطره برضه مش اخبارك معايا، مش البائع، تملك السلع بماله الخاص جابها من أولها لآخرها، المشتري ما خسرش إلا جزء من الثمن لا يساوي شيئا في الأصل، صح؟ ورهن البائع على الحق من؟ صحيح؟ يعني أنا أديك مثال، مثلا عندنا كصيادلة طول حسن يعرف هذا الموضوع، جي واحد قال أنا عايز علبة دواء، صحيح؟ وعلبة دواء دي تقيلة جدا ما تمشيش، مثلا سعرها مثلا ولكم 150 جنيه ومشيش عندي، أنا أعلم بهذه الحقيقة ما بيمشيش، يعني إن فاتت اترمت، يبقى فين هنا مين المصاب بالغرر؟ صح؟ تمام كده معايا؟ هو دفع من العربون بتاعه ان هو يجيبها مثلا 10 الحساب هي، تبقى هو دفع من 150 كام؟ دي بالنسبة له غرر فاحش ولا بالنسبة لي انا غرر فاحش؟ صح؟ هي مش هتباع ومش هترجع لحد ما ديك خمسة برمها في الزبالة، يبقى اصبح الغرر هنا، انت معايا كده؟ يبقى اصبح هنا الصورة هي صورة من اتجاهين، لكن غرر كبير من اتجاه وغرر معناه ده ايه؟ هو دايما بقى العربون ما بيكونش ده، العربون بيعلق السلعه بحاجه تقريبا حاجه بسيطه، اللي يقول لك ربط كلامها هيت ولما اجي اخدها نتحاسب، صح؟ ما فيش واحد بيخلص البيع في بال العربون بالذات،
الشرط يكون المشتري اشترط على البائع ان يزود سعرها يعني قال البائع العربون السلعه تكون موجوده عند البائع اصلا ويروح يشتري بتاعه، مش في كل الحالات بس بسوق كده جدا
هي طب ازاي يا شيخ محمد ما البيعه سامع على ايه؟
يعني انا اقصد البيعه بسرعه،
طب يروح للمشتري مثلا بياخد منه سلعه معينه ويبيعها بروحه، يعني مش كل الصوره فيها ان ده لا برضه انا ليه قلت سلعه معينه؟ انت بتشتري بشيء مجهوله معلومه،
يعني مثلا السلعه
دي متداوله، طيب اسمها معلومه ولا مجهوله؟
معلومه.
طيب ماذا لو هو اسال السلعه اللي بتجد فيها مش عندي، بقول انا عايز الشكل فلان وفلان وكذا، قال لي خلاص بيجيلهم، لا يعني اقصد انها سلعه ايه؟ سلعه معلومه، هو ده اللي اقصده، يعني ما بقولش بقى انا عايز سلعه من السلعه دي، تمشي؟ لا لا، يعني اقصد ان البيع بين البائع والمشتري التي صورت التي من اجل دفع العربون على سلعة معلومة في مجلس العقد، بشيل حاجة معلومة، صح؟ موجود قدامي أو هو هيجيبها بتجر فيها إلى آخره، والمدة للاستلام معلومة، ده أصول البيع، يعني هنا مش المفضل. ما دي صورة. حلو دي صورة. لا ما تقولش ما واجه واجه فقط. لا أنت ما تقولش كده.
نقصد دلوقتي لو جيش خدها. المتجر مش هيغرب شيء. مش مشكلة عنده.
لا ما تقولش كده ممكن ما تتباع.
لا لو قلنا تتباع بقى قلنا أنا ممكن.
ما نقولش بقى مو عشان كده إحنا نقول ما نفترضش. إحنا كده ما نفترضش.
تمام. فترة طويلة أصلاً كده كده يعني هو مش قادر يتجرأ.
يا إخوان أنا عايز أفهم بس عشان ما نضيعش الموضوع. ده لازم يبقى آخر مجلس اليوم ما في خلاص ضح بقى عشان بقى ننزل إن شاء الله كده الحديث كده يعني خلاص آخر حاجة دي. تصافي. انا بقول الان هذه التحفظات الشريعة احكمتها او لا؟ صح؟ كلهم بضوابطها، لكن الان ما تفترضش بقى الاصل ان في بيع وشراء، صح؟ وتم البيعة وتمت البيعة في مجلس العقد ودفع فلوس وربط السلع عليه، اذا ما جاش من المضر الاول؟ بقى دينا عاوز اصل هذه المعلومة، تمام كده؟ لا أولى ثاني
حاضر في حق المشتري في حالة إذا استرد العربون الذي دفعه، يعني المشتري دفع عربون اللي هو السلعة، فمثلا مثلا السلعة عند البنك سلعة مرات ليه بعد سنة يقول مش هشتري وخلص العربون بتاعي عشان مش هشتري، فكده عطل السلعة في 6 أشهر، فهذا يعتبر من قبل أمانة النقل للمشتري للبائع.
طيب طب جزاك طب ممتاز، حاجات اتفقنا مش احنا الصورة من الاتجاهين ده الشروط دي محققة، بس كان المفاضلة في مين أكثر؟ انت معايا المفضله في مين اكثر؟ يعني الغرر ده موجود هنا وهنا موجود، لكن انا بحصرها فقط في حق البائع واخرج المشتري، ده اللي يعنيه الجمهور. انا عايز اوضح الكلام، انا ما بقدرش معاك ده ايه، ان انا عايز نعمل عمليه موازنه، مين واحد بس ولا الاثنين وعملت مفاضلة بين الاثنين. الجمهور حكمها على البائع. تمام. تعال هنا بقى نشوف. قال هنا بالنسبة لهذا الجمهور هنا علل بأنه بيع القمار وغرر ومخاطرة وأكمل الناس بالباطل أي من غير عوض ولا هبة. فهو بشرط, فهو شرط فاسد لأنه بمنزلة الخيار المجهول. انتبه بقى ايه محل الخيار المجهول هنا. ايه صورة مهي بقى التعليلات هيقالك ده بمنزلة الخيار في الخيار المجهول محله. عشان كده شيخ محمود السلعة معلومة والمدة معلومة في الخيار المجهول. الجهالة قد تأتي بعده هو اللي أنشأها المجهول لما أخلف مجلس لمجلس العقد صحيح. وتعتبر في هذه الحالة هنقول بقى على مذهب الحنفي صورة صورية. لكن ده سلعة معلومة والاتفاق الموعد الاستلام معلوم. باخد وبخلص الثمن اللي عليا وانتهى الموضوع. أصبح الأخلي مين؟ المشتري. لكن مفيش جهالة عندي هنا. مفيش خيار مجهول.
هل يلزم المشتري الذي دفع عربونة أن يشتري السلعة؟
يعني ايه؟
المشتري طبعا مثلا دفع عربونة أن يشتري السلعة معين ثم بدا له بعد فترة أن يرجع في هذا البيع. هل يلزم؟
حلو. بشرطه.
هل يلزم شرعا؟
بشرطه. لا بشرطه. دي جاء بقى اهل دي بشرطه. حلو. كمن اشترى سلعة وذهب الى بيته ثم غير الرأي ورجع تاني البيع له معلش انا عايز ارجع السلعة دي. ها. هل يلزم البائع قبول السلعة ام يقول يجوز له القبول بشيء يسقطه المشتري من ثمن السلعة؟ لا البيعة انا عايز اقربها للشيخ محمد.
ذهب
المشتري ودفع عربونة لهذه السلعة. لا 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 ده فات في العاد بس فوت بيعها.
نعم
فوت بيعها. هي عندي بس فوت بيعها صح. هتيجي انت تاخدها اقول لك ده متباع. هتيجي بعد ياخدها من بيعها وصاحبنا ساب البيعة معلقة ومشي نقول له يمين شمال تصل عليها انا هاجي بكرة بعد فوت البيعة صحيح كده. يبقى هتجد الصورة. الصورة هنا مقبولة. شيخ محمد خدها من منظور صحيح هي عندي لكن هو فوتها. فوت البيعة عندي صح. ممكن هيجي ممكن تقول ده ممكن ما يكونش حد يجي. اقول لك ممكن يكون حد جه ده السلعه دي تجاره وعرض وطلب والسوق مفتوح صحيح ولا لا. يبقى في هذه الحاله مجرد ان فوت البيعه على البائع يعتبر ايه ضرر ومعاش ضرر بس حد هي تعتبر ان العربون هنا مقابل ايوه الضرر اللي هو نزل على الايه على البائع هنا في هذه الحاله. فلو اخذ العربون لا يلام ولو تركه له تورعا لسيما اذا جاء وتعدى له والله حصل عندي مشكله كذا وكذا 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 يبقى هم ايه يعني اصلا اصبحت قضيه فيها ايه فيها رفق وفيها لين من جانب. والا بقى ثبت ان ده مستهتر ولا ما جاش في حقه الاخير وفوت عليه فواتا اكبر يبقى في الحاله له كل مخالفه.
المساله مساله قضاء. تم ياخذ البائع عربون ابتداء يعني قد يكون عربون اكثر من الايه من الضرر الذي يقع على البائع دفع عربون كبير وقد يكون اقل. فهنا المساله تصبح قضيه ولا البائع هنا
حد ما الضرر اللي بقى له بتفويته. انا خدتك هنا امثله بتفويت بنسبه تفويت الايه الضرر بما برأي الذمه. ممكن يكون بيع مثلا قال ان الفتره دي كل ما حدش جاله مثلا عليه قال له خلاص بعدك يوم مع السلامه خسر. لكن جاله اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتباع مؤكدا وانا قاعد مش قادر ابيعها اصبح في هذه الحاله هو بقى بيرى يقبل او لا يقبل وبنسبه كام يقبل او يقبل. لكن في النهايه هل يلزمه رد العربون؟ طب جاي كل ده ذكر صورة معنى. طب ايه طب انا ايه طب اسمح لي اختار انا ايه انا اخلص العرض ونتناقش بقى عشان نخلص المسألة دي عشان ايه كده هتتفتح المسألة. يبقى في هذه الحالة قال انه بمنزلة الخيار المجهول اذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدته. دي انا كنت عايزها من الجمهور من غير ايه من غير ذكر مدة. اصبح ده قيد مهم في الايه في البيعه لان لو احنا قلنا الامر مفتوح طبعا ده باتفاق لا يجوز مفيش حزمه مفتوح لابد ان يكون ايه ان يكون في مده محدده. يبقى اذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدته، يبقى هنا هو يتوجه قول الجمهور بالايه؟ بالبطلان. تمام؟ ما بقاش يقول لك انا بقى هشوف كده لما ابقى جيله، لا مش هتبقى جيل، لازم يحدد ايه؟ لان حتما هنا هيكون في ضرر واقع، لكن لما يحدد الفتره المحدده يبقى كل بشرط، يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا خيار، خيار شرط. ايه الشرط؟ تجيني بعد اسبوع من تاريخ، ها؟ ما بقاش بقى انا هجي لك بقى ما اشوف كده امتى اجي لك، ممكن بعد سنه بعد اثنين بعد شهر، مفتوحه وقت مضى جيله دي تمشي. اذا هنا على قول الجمهور ده باطل، صحيح؟ لا لا نختلف في هذا الكلام. كما يقول هو بقى اللي هي الصوره، ولي الخيار متى شئت. طبعا دي لا شك انها باطله، لي الخيار متى شئت رددت السلع ومعها درهمها. وإلا انا مش عاوز درهمك، صحيح؟ مش عاوز درهمك، ده انا اكسب من سلعتك مره واتنين وتلاته وعشره، والدرهم بتاعك خليهولك، صحيح كده؟ ماشي. يبقى دي صوره، طبعا دي باطله بقول الجمهور وهو كما قال. الصوره بقى القول الثاني انه جائز صحيح، وده قول احمد بن حنبل، الوبيع العربون، وحجته الاثار الوارثه في الباب كما سبق عن بعض الصحابه، لا سيما عن عمر رضي الله عنه كما رواه الاثرم، قال قلت لاحمد هل تذهب اليه؟ قال اي شيء اقول؟ بيساله تذهب الى قول الى اثر عمر، فبيقول احمد له رضي الله عنه بيقول قال اي شيء اقول؟ هذا عمر. انت من الجزئيه دي مهمه جدا، ودي خطيره جدا. لما جرى في بنبه اخواني، وطبعا كلنا طلاب علم، وبنبه على هذه الاشياء، يعني اللي بيقرا في كتب شيخ ابن عثيمين يرى انه ترفع على الصحابه، وقد يكون ارى الشيخ لو رجع الكتاب لرجع، لكن المشكله ان ممكن كلام يجرى على سن الشيخ من سنوات، والمراجعات في الكتاب اللي يكون بصف الشيخ ممكن كله نظر، اما الكلام الارتجالي هذا قد يؤخذ على الشيخ، صحيح ولا لا؟ وده واقع. ففرق بين الكلام وبين التصنيف الكتابي، فكل كتب الشيخ المصنفه في السوق اعلم انها منسوخه عن الشيخ الا كتاب التوحيد، ده اللي الشيخ رجعه وانا اشهد على هذا الكلام. لما كنت على صداقه دار ابن الجوزي الشيخ خد الكتاب ورجعه بخط يده في النسخه الثانيه، تمام؟ فالشيخ بيجعل قول الصحابي لنفسه، هذا كلام خطير، بل نقول لا للشيخ ابن عثيمين والف لا والف الالف المعاصرين. هذا احمد قال اي شان اقول؟ هذا عمر، تمام؟ هذا ابن عمر، هذا ابن عباس، هذا قول الصحابة. أظن مر علينا مئات المسائل الإقوال الأئمة الأربعة ومن بعد ومن قبل يعتمون بإيه؟ بأثار الصحابة ومن تبعهم رحم الله تعالى رحمة، خلف الآيات وخلف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نقطة مهمة منبه حتى لا يقال أنه تغتر بعض الكتب المعاصرين، وأنه طبعا هذا كلام فلشيخ على الرأس، أما غلاف هذا لا يكون. فإن كان إسناد الأثرم غير ما ذكرت، احنا ذكرنا ان في اسناده ايه؟ اسناده فيه مجهول، اللي هو ابن فروخ لو انكم تتذكرون المجلس الماضي، تمام؟ يبقى اصبح الاسناد بهذه الصوره هيكون فيه ضعف او ضعيف. فلو اسناد الاثرم من وجيه يبقى هيبقى هنا قول احمد هيتعلق على قول ابن عباس وغيره وغيره من الصحابه، تمام؟ اما ان ثبت الاسناد الاثرم يبقى القول الاحمد قول قوي في هذه الحال. وكذا اخذ احمد باثار كبار التابعين والمرسل الصحيح، اللي هو المرسل زيد بن أسلم، تمام؟ لما قال نهى حل النبي صلى الله عليه وسلم بايع العربون، والحديث المرفوع ضعيف عنده، يبقى أحمد ضعف الايه؟ الحديث، لأن عنده إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن الثقة، هو أخرجه أحمد في مسنده ولم يعتبره في المسألة الفقهية هذه، فأخذ بالآثار الصحابة وآثار وصار التابعين ولم يعمل بالمرفوع، بل أعمل المرسل الصحيح او الحسن على اقل درجه في ظل المرفوع الموقوف والمقطوع. لو نرجع بقى للمسجد في شارع علي الترمذي، ماشي كده؟ لما برأنا ساحه الائمه رحمه الله، اهو ادي مثال، اعمل المرسل اللي هو الحسن او الصحيح الاسناد، واعمل الموقوف الصحيح عن الصحابه، واعمل المقطوع الصحيح عن التابعين، ولم يعمل بالحديث الضعيف اللي هو عكس ما قال المرسل وما قال الموقوف والمقطوع، تمام؟ طيب هنا ثم القياس على صورة، ثم القياس على صورة، القياس قال أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة، الكلمة اللي قالها أخونا الشيخ محمد حسني، قال أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة يردها ويرد معها شيئا. إيه الشيء؟ شيء يرد خاطر مين؟ خاطر البائع معلش يعني انا مش محتاجه وحصل مشاكل بينه وبين ولاده وبينه وبين زوجته وبينه واعمل ايه وخساره عليا والكلام ده وانا مسامح في شيء من المثل وتراضى واخذها تمام كده. يبقى بهذا الشرط يجوز والا لا يلزم البائع بالايه بالرد. نعم يبقى وذلك انا قلت ان رضي البائع والا فلا يلزم بذلك. والتحقيق في المساله ان قول احمد بن حنبل هو الراجح من وجوه. الوجه الاول عدم الجزم بصحه الخبر المرفوع لما سبق ذكره وبيانه. طبعا ده على عملنا احنا والا طبعا العمل الاخر هيكون ايه ان هو ضعيف قولا واحدا. وان صح مرفوعا مع صحه الاثار الموقوفه عن بعض الصحابه وكبار التابعين لكنا بكراهته تنزيها جمعا بين دلاله النهي وما جرى عليه العمل عند من سبق ذكره من الصحابه ومن تبعهم وهذا اصل لا يغفل. دي طبعا مهمه جدا في اصول الفقه. تمام يبقى صح الخبر وصحت اثار عن الصحابه وصح اثار عن كبار التابعين وجرى العمل يبقى نوجه بين الايه بين الاثار وبين الاخبار الوارده في الباب بهذه الحاله بالكراهه. ده وجه من صرف النهي هنا الى الكراهه التنزيهيه جمعا بين الاخبار. الثاني ان سوره العربون لم يشترط للبائع بغير عوض كما قيل. لا مش كده مش شرط اجماع. ده اجماع ده حاجه ثانيه. اجماع ده كان نص من هو الصحابي اولا ثم المساله هل معمد بها البلوى وشاع خبرها ولا تخفى على احد ام ماذا؟ يعني احنا هنا ذكرنا مساله على قولين كما سبق صحيح واضحه جليه وعن جمع الصحابه وعن التابعين وكبار التابعين تمام كده. فالمساله ايه ظهرت فيها عدد من الاثار مش اثار واحد بس. تمام يبقى هنا ان سوره العربون لم يشترط للبائع بغير عوض كما قيل. وجائز ان نقول ان العوض هو الانتظار بالمبيع. ان العوض هو الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعه هو مقابل. ها العوض هو مقابل الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعه حتى يقضي المشتري بالانتهاء بالاستلام والقبض له وللبائع كذلك. اي القبض بالنسبه لايه يبقى المشتري هيستلم سلعته ويكمل حسابه ويمشي خلاص والبائع ياخذ فلوسه. وتفويت مصلحه وتفويت فرصه البيع من شخص اخر لمده معلومه. وتفويت فرصه البيع من شخص اخر مده معلومه هنا كانها ايه كانها جمله اعتراضيه بتعود على الايه على الشخص الاول يعني ان فوت المده المعلومه له. والشرط في العربون تحديد المده اي مده الاستلام وانهاء البيع. وبخلاف ذلك تكون السلعه لا هي بيعت ولا هي رجعت وهنا محل تفويت المصلحه. القول او الوجه الثالث ليس بيع العربون بمنزله الخيار المجهول لان الاصل فيه انه يشتري سلعه معلومه وفي مده معلومة. يبقى في محل الجهالة. فإن عرض عارض فامتنع المشتري فما فرضه للبائع عوضا عن تفويت بيع السلعة والضرر الحادث. وإذا لم يحدث العارض مضت الصفقة على الأصل. الرابع هذا العربون بمثابة شرط جزاء عند عدم الوفاء بالشرط بينهما وهو تعيين مدة الاستلام وإنهاء البيعة. وهذا هو المعلوم عند أحمد. وما كان بخلاف ذلك كأن تكون المدة مجهولة فالقول للجمهور وهذا واضح. ولكن لا يخفى عن أحمد بن حنبل مثل هذا الشرط. فرع يتعلق بالقول بالوجه الرابع في مزيد من الإيضاح وهو ويظهر مما سبق جواز الحكم على المماطل إذا كان قادرا على الوفاء. كلمة بقى إيه اللي احنا قالها الشيخ أحمد والشيخ محمد وبعض إخواني. ويظهر مما سبق جواز الحكم على المماطل إذا كان قادرا على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه. هو له عنده ايه؟ لو عمل مجلس له عنده سلعة وهو ماطل، ما سوى مطلع قادر، واللي بيدعي الاعصار واللي اعصر واللي حصل ايه المشكلة، المهم يخبر مين؟ يخبر البائع، يستأذنه، يستسمحه فترة اخرى الى اخره. يبقى اذن يبقى جواز الحكم على المماطل اذا كان قادر على الوفاء بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليه، وأن الإلزام بالشرط الجزائي لقاء المماطلة واللي بقدر فوات المنفعة، بقدر فوات المنفعة. طبعا احنا مسلمين، وطبعا ايه العدالة والإنصاف والدين هنا بقى، تمام، يبقى خرج الجشع وخرج الغش والزور إلى آخره. بقدر فوات المنفعة هو إلزام بشرط محترم واجب الوفاء به، اللي هو ايه؟ شرط الجزاء. صحيح؟ كن محترما معي اكن محترما معك، تمام كده؟ لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وللحديث الحسن لغيره المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. طبعا ده مروي من عدد عن ابي هريره وعمر بن عوف وعن رافع بن خديج وعن ابن عمر وعن عطاء مرسلا بإسناد صحيح، يعني صحيح مرسلا، قال بلغنا صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، يعني في الحديث حسن، وطبعا في طرق أخرى لا تصح، يعني ضعف شديد جدا. عن ابن عمر أظن، ومن ثاني شيخ محمد؟ عن ابن عمر وفي حاجة ثانية أظن، أحسنت وعائشة، يبقى ممكن نحطها بقى معلومة بس كده وفي الباب، بس مجرد الايه، مجرد التحذير بس، وفي الباب عن عائشة وابن عمر انس، انس مش ابن عمر، ابن عمر معانا، انس ابن مالك مش اصلا باسنادين ضعيفين جدا، بس. ويخدم المساله ما بوب به البخاري في كتاب الشروط من صحيحه، قال باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار والشروط التي يتعارف الناس بينهم. وقال البخاري رحمه الله قال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه، اللي هو بيكري لعمل شيء، يعني هو في توضيح جاي، ادخل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج، مش كده؟ فقال شريح القاضي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. قال ابن حجر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه، وقال ايوب، نرجع بقى كلام البخاري، وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع. ها المساله هي بقى، إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بين وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه، تمام. قال ابن حجر وصله، أي وصل طبعا البخاري كما ترى هنا علقه بمعلقات، فوصله ابن، قال ابن حجر وصله ابن منصور أيضا عن سفيان عن أيوب به، قال أي ابن حجر وحاصله أن شريحا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه، ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، تمام، اللي هي الصورة الايه اللي احنا كنا عليه، يبقى أصبح هنا أحمد هيضم، يبقى أبو حنيفة وإسحاق مع شريح هنا. وقال مالك والأكثر يصح البيع ويبطل الشرط. وخالفه الناس في المسألة الأولى، ووجهه بعضهم بأن العادة، يبقى مخالفة شريح في المسألة اللي سبقت، أي نعم. فهنا ابن حجر يقول البعض وجه كلام شريح على إثر ما كان يجري في الوقت إذ هناك. هنا قال إيه؟
الأكثر يصح البيع ولا يصح البيع
ويبطل
الشرط؟
لا، وقال ما يقول الأكثر إن البيع يصح ويبطل الشرط. يصح البيع ويبطل الشرط. وخالفه الناس في المسألة الأولى التي قضى بها، ووجهوا بعضهم بأن العادة، أي التي سبقت، أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر، أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. تمام كده؟ كأنه بيبرر القضية اللي قضي. يعني عايز أقول إن شريح له وجهة في الآل من خلال هذه الصورة، وهي تفويت إيه؟ ها؟ دي كده تفويت المصلحة. يعني يقولوا جراء على يدي فأعطلوا الصورة وقت ذاك على إن الصورة كانت هكذا، تمام؟ في هذه الحالة فيها ظهر في تفويت المصلحة. قال ابن حجر: وقال الجمهور هي عدة فلا يلزم الوفاء بها. يبقى مجرد انه وعد ان انا هاجي اخد وما جاش، ايه يعني؟ صحيح. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قلت ان قول شريح ومن تبعه في المسألة هو المختار لما قررته في تحقيق المسألة، واما قول الجمهور أن قول شرحه من تبعه في المسألة الثانية، مش الأولى، ها؟ المسألة الثانية اللي هي واضحة، قال له أيوب عن ابن سيرين، دي المقررة في ده، رجحناها من قول أحد. ننظرها دي، شوف بس النص فيه. وقول الجمهور في الأولى مش في الثانية، ها؟ طيب دي هتكون بتاعها. قول الجمهور في الأولى أساس الرد على أنه مجرد نهى عنا ولا يلزمه الوفاء بها، فده متعقب بمنع الإطلاق بالوعد في البيع، صحيح ولا لا؟ الإطلاق في البيع المدة تبقى مفتوحة يجوز، وإلا يكون من البيع إلى أجل غير معلوم، وهذا ظاهر في بطلان لما فيه من الغرر الفاحش والضرر المحقق بربط المبيع. ثم إن المسلم عند شرطه ووعده في مجلس العقد، وقد افترق على ذلك. وفي الحديث العمدة في الباب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيار شرط، فكيف يقال إنها عدة ولا يلزمه الوفاء بها؟ هذا ما ظهر لي والله أعلم. انتهت المسألة بهذه الصورة. مسألة خاتمة في تتعلق بالمرابحة والتولية والمواضعة. يعني إيه ديت المرابحة؟ فصورتها أن يشتري الرجل سلعة بمائة جنيه ثم يبيعها بمائة وعشر. حلو، هيجيب سلعة وبياخد فيها مكسب. ايه؟ يقول لك انا بقلب بسرعة، يعني يجيب الحاجة ويبيعها، يقول لك اديني فيها ايه. ودي بتحصل كتير في السوق دايما، دي يجيب حاجه واقف يبيعها واقف، يجيب انا حطها من هنا. طب حلو كده، بكام ديت؟ بتقول الله ديت بمية جنيه وانا عايز الساعه 10. ده شرط اهو، الاخبار بالحقيقه، تمام، وانا عايز الساعه 10. طب لو هي وجيبها بعشر هو ما مالش الحقيقة وكان جيبها بتسعين وخد العشرة يبقى خد العشرة على الايه على المية. لو ظهر بعد كده ان هو كذب ما الحكم؟ يبقى صورتها ان انا ايه ان انا اشتريت السلعة وباعها بقول باصل تمنها او هو بقى بسمو راس المال كما في المسألة تمن دي انا اجيبها بمية جنيه واقف عليها بمية جنيه وانا عايز فيها عشرة. حلو كده ده شرطها. ايه بقى التفريعات؟ خليك معايا بقى. يبقى ان يشتري الرجل سلعة بمائة جنيه دي مشهورة جدا اللي ينزل السوق دي مشهورة جدا بين التجار يقول لك يجيب يقلب كده يقول لك بالله جدي اسمح يقول لك بيقلب بسرعة يشتري وبيع في السوق هو نقلها من مكان او وقف عليها وبقى بتاعته خلاص تقول لك دي لسه بكام وهكذا تمام. طب مفيش حد بيصدق الا من رحم الله تمام. شوف ان يشتري الرجل سلعة بمائة جنيه ثم يبيعها بمائة وعشر وشرطها أن يخبر البائع المشتري بأصلها يعني بأصل ثمنها أو برأس ماله فيها وربح فيها. يبقى هنا إيه؟ أن يكون صادق في إخباره بها ما بقاش بيكذب عليه بس يكون اشتراها بتاعته تمام كده. فإذا كان صادقا فيما قال فلا خلاف بين أهل العلم في صحة البيع وجوازه وده واضح. وأما إن ظهر أن البائع كان كاذبا في إخباره بأصل ثمنها الذي اشترى به فعلى قولين. القول الأول البيع صحيح لازم وللمشتري حق الرجوع على البائع بما زاد ومقابله من الربح بالنسبة. يعني إذا باع سلعة بمائة جنيه ومكسب عشرة وتبين أنه اشتراها بتسعين جنيها فيرجع عليه بعشرة وهي الايه وهي الزيادة فيرجع عليه بعشرة وهي الزيادة وجنيه واحد مقابل العشرة اللي هو المكسب اللي خده عليه من الربح فتصبح السلعة بكام تمام كده. طيب وده قول مالك والشافعي في الرواية وأحمد بن أبي لال والثوري وغير هؤلاء. وحجتهم إيه في هذا الصورة؟ القياس على صحة البيع مع وجود العين. القياس هنا الاثنين القول ده واللي جاي قاسوا على إيه؟ على صحة البيع مع وجود العين في السلعة. لكن في هنا في شيء هنفهمه إن في فرق بين أن يكون عالم السلعة عالم العين عالم بالعيب حال الشراء والبيع وان انا اظهر للعيب بعد ما شرى السلعة او اخفاه البائع. وحجته من القياس على صحة البيع مع وجود العيب. وهذه الزيادة في الثمن لم تمنع صحة البيع وللمشتري الرجوع بما زاد. يعني هيرجع المشتري هياخد الحاجة بايه اللي دفعه ياخده ما يجيش بقولك لا ده انت خد اصل الثمن. لا شوف ابو حنيفة قال المشتري مخير بين الاخذ بجميع الثمن المقرر اللي هو الاصل والزيادة وبين الرد وليس له حق الرجوع بالزيادة وهو قول ابو حنيفة ومذهبه. لا الاصل زي دي شيلها اللي هو مخالف الاخذ بجميع الثمن المقرر اللي هو الثمن الاصلي اللي المفروض يقول له عليه انت معايا كده اللي هو اصل السلعه اي نعم زي ما اشتراها اضرب على الزياده اللي هي من الاصل دي او شيل بالمعقوفات دي اصلا خلاص ماشي لازم. وهو قول ابي حنيفه ومذهب حجته الايه ايضا القياس على المعيب ايضا قال كما رضي بالعيب فيه رضي هنا. المسألة هنا قلت مبنية على الخلاف في كيفية الرجوع في السلعة المعيبة. الاثنين استدلوا بالايه بالقياس على المعيب تمام. يبقى المسألة مبنية على الخلاف في كيفية الرجوع في السلعة المعيبة ده أولا. ثانيا القولان يعتمدان صحة البيع المبنية على الخيار في مجلس العقد ويختلفان في كيفية الرجوع فالجمهور على أن المشتري له حق الرجوع فيما أخذ مطلقا وبما دفع مطلقا، خلافا لأبي حنيفة له أن يرجع بالأصل دون زيادة. واضح كده؟ طيب التحقيق المسألة أن البايع مطالب بالصدق في بيعه، وشرط المرابحة إخبار البائع المشتري برأس الثمن وربحه فيها. فإذا اشترى المشتري على ذلك ثم تبين له كذب البائع فالقول للجمهور بلا ريب، والقياس على المعيب المعلوم عيبه كذلك، لأن البيع تم بكشف حاله بوضوح ورضا ورضي به المشتري. انت معايا؟ ماشيين معايا كده؟ طيب فإن ظهر خلاف ما به اشترى يعني اشترى بشيء معروف فيها عيب او ما فيهاش عيب، بعد ما خذ ظهر خلاف ما قال له البائع، ما فيش عيب لا فيها عيب، قال عيب في الجزئية الفلانية لا عيب ايه اخر، تمام. فإن ظهر خلاف ما به اشترى فهنا محل القياس، صحيح؟ وإلا فليس للمشتري يعني عايز أقول إن القياس مش من كل وجه، القياس مش إيه؟ مش من كل وجه. إن أظهر له دخل محل، يبقى القياس من وجه ما بين الإظهار وبين الإخفاء، وليس مطلقا بإظهار العيب، اللي ممكن أشتري سلعة وأنا عالم العيب، صحيح؟ ثم بل لي الرجوع بعده، هتأتي هنا لاحقا. أو أنا اشتريت سلعة بدون عيب فلما أخذتها ظهر فيها عيب، يبقى هنا هو أخفى العيب، الحكم كل ده جاد. وإلا فليس للمشتري الرجوع إلا إذا رضي البائع، وللمشتري أن يرد شيئا أو يتنازل عن شيء من ثمن السلعة إذا قبل البائع، لا أن يأخذ الثمن وربحه. وهنا يتوجه قول أبي حنيفة وإلا فلا، يعني بفرق بين عيب معلوم وعيب مجهول، عشان ايه بقرب بين قول جمهور العلماء بين قول وبين قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. طيب السؤال، ودي بتحصل صح؟ بتحصل، نخلص دي وقعدين مع بعض، بتحصل بعد ما جاب الحاجه، هقول لك بعد ما جاب الحاجه وجي خلق، ودي حصلت ممكن تكون بسماحها منك الى خيرك، ودي حصلت معايا وكثيرا وبتسمع عنها، بعد ما خدت حاجه يجي يقول لك حلف لك انا غلطت في التم، انا رجعت اوراقي لقيت ان انا اجيبها في غير كده، تحصل صحيح؟ طيب هنا السؤال، ماذا لو قال البائع لقد غلطت ان رأس مالي فيها 110 مش 100، تم كده غلط وقال بدل ما يقول 100 قال ايه، يبقى اصبح هو كده خسران، لما رأس المال بتاع اللي اشتري بيه 100 غير ما يكون 110 اصلا هو خسر كام، فجاي اقول لك انا اجيبها في كده. المسألة على أربعة أقوال، القول الأول لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد له، لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد له، وقول أحمد في رواية وقول إسحاق ده ابن رهوي. اثنين، إذا كان البائع معروفا بالصدق، شو بقى قرار الأحوال، ها؟ أي إذا كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله، وهو قول أحمد في رواية ثانية، تمام؟ شو بقى هنا دي طبعا لها تفرعات جيدة من واقع موجود. ثالثا، إن القول قول البائع مع يمين، ليه؟ لأن هو ادعى بعد ما انتهت البيعة، والمدعي يلزمه ايه؟ البين او اليمين، صحيح؟ لأنه مستأمن في المرابحة، يبقى القول قول البائع مع يمينه، لأنه مستأمن في المرابحة، ده الأصل في المسلم ان يكون صادق وأمين، تمام؟ والقول قول الأمين مع يمينه خلاص انت مستأمن وانت القضية تيجي بعد كده تقول له ايه ليك امانة قرب المسافة ودي سبق فيها الكلام ما ادري بقى هنا في المسجد في التفريط في الـ انت امانة لك عند صبر وصبري ان تثق فيه محافظ امين وجيت طلبت منه حاجة انت مستأمنه على شيء عنده اما مال واما اي شيء اخر سواء كان عين او مادي وحصل عارض وسرق الشيء من صبري او حصل عفاني وياكم من اي مكروه حصل اي مكروه قضى بالامانات صحيح علمتموها او جهلتموها عايزين الحاجة قال والله ده الحاجة عندي حصل فيه نكبة وكذا وكذا ايه المطلوب بقى مني صح ان انا مستأمن وانت ما وضعت الشيء عندي انت وضعته لي بدون اي مستند لان انت مستأمن خد دي خلاص اصبحت بين وبينك ايه لا ده بره المسافة لا ده بره المسافة الان كان انا بره بس مسافة مسألة استئمان ان انا امين على شيء وهحكي لك حاجة عرضة تمام فاصبح بهذه الحالة بقول لك والله ان دي ننظر بقى في المسألة وتفرعاتها المكروه والعارض ده وقع من المستأمن خارج عن ارادته ولا باهمال منه صحيح له نظر عند الفقهاء صحيح ليه انا بحكي هذا الشيء في محل الاستئمان ان بعض الاخوة نظرة كده وانا بشحن كتب قديما فبعدين في كرتونة فيها ضرر ما جاتش ما وصلتش تمام واللي واخدها ده تاجر حاسبني على الكرتونة بستين ريال وقتها تمام فهو هيبعت واخد مني سبعين كرتونة جالي كرتونة صخر كرتونة فيها ضرر كأن شيء متنقي طبعا حبيبي مكتوب على الكرتونة من وراء ايه الأسماء وكل شيء راحت الكرتونة أنا تضررت قلت أنا مش عايز أنا أنت الآن مش مستأمن أصبحت إيه تأجر هو بقى خد أجر نقل البضاعة يبقى لازم يحافظ على إيه على البضاعة بخلاف أن أنت تكون بقول لك والله بعد إذنك خد دي معاك ووصلها لأولادي في البيت إيه الفرق بين الصورتين انت معايا دي فيها تفريعات طبعا اوسع من كده شوية فانا تضررت وقلت له بص الكرتونة عايزها كما هي طبعا المشايخ يعني طيبوا خاطري بانه الراجل مستأمن طول ده مش مستأمن الراجل خد اجر وحاسبني حاسب كل الناس يبقى هو يدينا حقي تمام ويومها دار نقاش في مسألة الأمانة والاستئمان وإيش الكلام ده طيب وخطري وإنهم الحاجة راحت تمام خلصت الكلام لكن الفرق بين أن أنت مستأمن بالصورة الثانية بعد إذنك خد دي معاك وراحت منك في الطيار راحت منك في السيارة راحت منك في البقرة راحت منك يبقى في هذه الحالة هل أنا مطالب أن أنا يعني أن أنا أقضيها ملزم بها ولا ورعا ممكن أديها حسب الناحية المادية بخلاف الصورة الأخرى اللي أنا واخد عليها أجر بيوصلها وأجرك محسوب الفرق بين الحالتين بالضبط حلو كده طب هنا في الحالة دي هو أقسم بالله عز وجل بأنه أنا الموضوع خارج عن إيه عن 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 إرادتي وأنا ماليش دخل فيه وحصل بقى مثل هذا الشيء يبقى الأصل فيه وده القول هنا قال إن القول قول البائع مع يميني لأنه مستأمن في المرابحة وده قول أحمد قول ده قول خرقي من الحنابلة القول الرابع لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري لا يقبل قول البائع وإن أقام بينه حتى يصدق المشتري وهو قول أحمد في رواية ثالثة والثوري والشافعي لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه ولا بينه ده القول الرابع والتحقيق أن القول الرابع بعيد نحن عندنا في القاعدة الأصولية البينة على من ادعى واليمين طب من ادعى شيئا يلزمه البينة أو او يمينه. تمام. والاول ما تقولش بقى ده احنا في الزمن خربت ومش عارف ده هنرجع بقى اللي هي الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها منذ مجالس، يبقى لازم شرط الجزاء ولازم الشيكات على بياض ولازم مش عارف ايه، كل دوت نجدها انها مستحدثات ومسلسلات لما خربت الزمن. والا المسلم عند شرطه خلاص. تمام. وطبعا سير السلفيين ملقانا بالايه بمثل هذا النقاء وهذا الصفاء، لكن لما خربت الزمن كانت المستجدات في ضبط الحقوق. يبقى القول الرابع ده بعيد، والاول مقدم واللي هو البينه تشهد له، والثاني والثالث متقاربان، لان الاحتكام الى بينه ده التعليل هو بقى، لان الاحتكام الى بينه عادله ظاهره تشهد لما يحتمله الصدق فتقبل. صحيح او لا؟ تمام. ده بالنسبه لهذه التفريعات. سؤال: ما الحكم اذا اشترى شيئين او اكثر صفقه واحده واراد بيع واحد منهما؟ طبعا على الاصل بقى السابق، الاصول اللي احنا ذكرناها في المجلس ده واللي قبله واللي قبله، له ذلك على الاصل السابق مرابحه او نقدا او اجلا، كل بشرطه على ما سبق تكفيره عند جمهور العلماء. فيه هنا فرع مهم جدا وبنشوف كلنا، هو ايه؟ بتيجي على السلعه هديه، صح؟ يوم يروح جاي فاصل الهديه عن السلعه ويبيع السلعه بثمنها الاصلي اللي هو بيباع بدون ما تكون على هديه، تمام؟ اللي هو يعني سعرها قبل الهديه، يعني مثلا ده ب10 وتباع ب10، الشركه نزلت على هديه وبرضه قالت ايه هي ال10، فراح جاي فاصل الهديه وخلاها بال10 وباع الهديه بايه؟ بثمنها كما لو كانت وحدها بثمن، او لو لم تكن وفرض لها سعرا. دي صوره موجوده الان بنراها بكثره. صحيح تيجي تلاقي الحاجه عليك يا استاذ حسن مقشره، اما اشار عليها حاجه متشاله ممسوحه على حاجه ايه، طبعا بتواجه بتيجي الحرج. طب انت بتعمل كده ليه؟ العجيب بقى والاخطر انه الف هذا الصنيع او الف هذا العمل الغير مشروع، ان تيجي الحاجه الشركه عامله الهديه بطريقه قد تفصل، يوم يجي هو بحاله كلك على البيت دي بسعر كذا، وعلى فكره انت ممكن ايه تفصل دي وبيع دي وحدها لوحدها، يبقى هو اصبح ايه بيغذي لك بان دي جائزه وما فيش مشكله، وانت تفصل دي بواحد ودي بواحد وانت كسبان، بيلف على ايه على مكسب وما يعرفش ان ده اصله محرم، لان الهديه دي فرضتها الشركه او المصنع المصنع لصالح من؟ لصالح المستهلك. لا، لصالح المستهلك اللي هو المشتري، ان دي هديه منه له، والمكسب بتاعي انا ضعيف. دايما بتيجي في الامور اللي زي دي بالذات تجد دايما المكسب اللي هو يعني للبيع بقى اللي هو الفرعي بيكون ضعيف، ده معروف. تلاقي مكسبك مثلا ايه ممكن مثلا فيها 50 جنيه بتاع بسيطه، لكن لما تبقى لوحدها بتبقى اكثر. يوم هو يستنقص المكسب دوت تقول لك لا يا اخي روح الزبون في 60 بتاعنا، انا عايز اكسب اكثر، يبقى دي جايه وقف من الشركه الى المستهلك لصالح المستهلك. حلو. طب بس حاجه كده عشان ما تفصلش هنا، واضح كده معايا؟ يبقى اصبح دي الصوره الموجوده المتداوله حاليا في جميع المحلات اللي انا شفتها حتى اليوم حتى الساعه هذه. وهنا في المنشيه بكلمه بحاول في هذا الشيء اتقمص ودي ما فيهاش حاجه وفتاني تقاعد تعامل معه. شوف كام ازاي؟ يبقى اصبح هو ايه؟ بيتلاعب وبيزعم انه بيحط سعر اقل من غيره، يبقى مثلا مقلل السلعه مثلا 10 ساق ولا بتاعه ولا كام، هي مش كده. المفروض قيمه الهديه بتبقى بجنيهات. صحيح؟ فانا بقول له انت مطالب بهذه اللي انا كتبته هنا بقى، انت هتفصل السلعه دي للمشتري. المشتري قال لك انا مش عايز، انا عاوز دي بس. واحيانا بيحطوا الهديه مثلا ب 3 جنيه واصلها اصل السلعه ب 10 جنيه، يبقى كام؟ 13. يقول لك عليها ب 11، يبقى انت استفدت كام؟ 2 جنيه. يقول لك انا عايز دي بس، انا مش انا مش تنجل، انا عايز بس دي. طب تفصلها، ايه المطالب بقى؟ انا احسن شيء بديهي جدا ان انا هفصل هدية، يبقى اخصم ثمنها منين؟ من 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 السعر. يبقى السعر انها هينزل 2 جنيه بدل ما اخدها ب 10 اخدها بكام؟ 8. شفت ازاي؟ ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. يبقى في هذه الحاله وفصل، يبقى هيبيع الهديه، بقى بيفصل فرق خلص، وبقى اذا كانت الهديه بتباع يبقى هيبيعها بثمن اقل مما لو كانت، والاصل هيبيعه بثمن اقل مما لو كان بالحسبة بما على السلعه بهديتها، صح كده؟ ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. ولما بتعمله يبقى غريب مع الناس، يقول لك احنا بنجيبها كلنا كده. شفت الكلام ازاي؟ اصبح دي صور غير مشروعه. فهنا ماذا لو باع سلعه تحمله هديه فاراد فصل السلعه عن هديتها؟ الاصل عدم فصل الهديه عن السلعه، فان فصلها فتخصم بقيمتها من السلعه، ويكون الفرق هو ثمن الهديه. فمن شاء اخذ السلعه بهديتها وهذا اولى، وان ابى فصلت الهديه، فصلت الهديه بثمنها حين وجودها على السلعه وخصم من قيمه السلعه، فيرجع الحال الى الاصل وهو السلعه وهديتها بالقيمه المحدوده. واما ما يحدث الان من التجار لا سيما في المستلزمات الصحيه ونحوها من فصل الهديه عن السلعه وبيع السلعه بثمنها المعروف عند الجمهور والهديه كذلك، فهذا محرم من وجوه: انه اكل من الناس بالباطل، اثنين انه غرر، ثلاثة انه غش. خلصنا هذا ونقعد براحتنا ونخلص. صورة ثانية اسمها التولية. ايه التولية؟ صورتها ان يبيع السلعة بمثل ثمنها من غير زيادة او نقصان. خلاص وحق تمام، ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولي وهي جائز، ويلزمه الاخبار بالثمن. هنا هو بقى خلاص، انت مش عاوز تكسب براحتك، بس لازم تكون ايه؟ مش معيبه، بتقول انا اجيبها مثلا بكذا وما فيش فيها ايه؟ وما فيش فيها عيوب. اي نعم. وتبين ما يلزمه بيانه في مجلس العقد. صوره وهي المواضعه ايضا، فصورتها البيع مع الاخبار براس المال الاصلي، يعني ثمن السلعه الاصلي، وتخفيض مبلغ معين منه بواحد اقل من ثمنها. تمام. وطبعا دي صور للناس اللي بيعملوا بالمزاد او بيعملوا مثلا تصفيه، شبع بقى وخلاص، يقوم يقول لك عشان ابيع وانا كده كده كسبت وشبعت انزل اقل من الثمن، تيجي الناس بقت مهبوله عمال يشيل، اللي عايز واحد يشيل 10. مش بيحصل؟ نعم. وهي صوره بيع جائزه بلا خلاف، ويلزمه الاخبار بالثمن وتبيين ما يلزم بيانه في مجلس العقد. ولذلك بيحصل نك رحم الله المشايخ، يعني قبل ما كنتش في البيوع ديت سبحان الله، كان يروح جاي يقول لك دي ب 20 جنيه، وروح شاطب يقول لك ايه؟ طب ما ده قال لي ثمن الاصل بتاعها كان كام، وفعلا كان ثمنها كان كده، شاطب وبحالك ب 15. ما دي اعلانه هو كده، قال لي بس قال لي بلسان الايه؟ بلسان الحال، وكتابه تعبر عن المقال. يبقى بروح تلاقي شاطب يقول لك ديت الثمن القديم ودي ايه؟ الثمن الجديد. فانت بتجري طبعا حقيقي بتنزل نص الثمن، ثلاث ارباع الثمن، المهم ايه؟ ده حاصل. يبقى ده المقصود. طبعا عزوتك انت طبعا سريعا الى الاستسقاء لابن عبد البر والمغني لابن قدامه. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث من ابتاع طعاما فليبيعه حتى يستوفيه، والحمد لله رب العالمين. نبدا ان شاء الله تعالى في المجلس القادم في حديث جابر، واخر حديث في باب العرايه وغير ذلك. اسال الله عز وجل ان يفقنه اياكم في دينه.